الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا إرهابية أخرى في عدة محافظات وضبط قنابل قوية جاهزة للانفجار. وضباط بالجيش الغابوني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي هدف الأعداء من فرض الحظر هو اختطاف حالة الاستقرار المعيشي للشعب الإيراني، وقال إن المؤشر الأهم على إبطال مفعول الحظر هو خفض نسبة التضخم. ولدى استقباله رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بمناسبة أسبوع الحكومة، أشاد سماحته بالمنجز الحكومي على أكثر من صعيد، معتبرا سياسة الانفتاح للجوار الإيراني جيدا جدا وينبغي متابعتها. ولفت سماحته إلى خطأ التصور الذهاب إلى أن التعاطي مع العالم يقتصر على إقامة علاقة صميمية مع عدد من الدول الغربية، مؤكدا أن ملاك إقامة العلاقات العزة والمصلحة ورفض التسلط أو تقبل الهيمنة. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ونظيره فيصل المقداد، وبحث معهما حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. قال أمير عبد اللهيان في مستهل زيارته لدمشق أنه تلقى تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا، وأضاف أنه اليوم في دمشق لمناقشة هذه القضايا بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن متابعة الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيسي الأخيرة لدمشق والزيارة الأخيرة للوفد السياسي والاقتصادي السوري لطهران هي من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خلايا أخرى من الشبكة الإرهابية الصهيونية واسعة النطاق في البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم تحديد الخلية في عدة محافظات والقبض على 14 عنصرا منها وضبط أكثر من 40 قنبلة قوية جاهزة للانفجار. وأضافت أنه بعد مواصلة عمليات البحث الأمني بالتعاون مع استخبارات حرس الثورة وقيادة الأمن الداخلي، تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن قادة الشبكة الإرهابية يقيمون في هولندا والدنمارك. استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص أجهزة من أمن السلطة خلال قمعها مواطنين معترضين بمخيم طول كرم. وأفادت مصادر محلية أن الأهالي اعترضوا على إزالة السلطة متاريس نصبتها المقاومة لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال، لكن الأجهزة الأمنية واجهتهم بإطلاق النار، فيما هددت كتائب مسلحة بأنها لن تسكت على هذا الانتهاك الدموي والأفعال التي تساعد الاحتلال. بدورها استنكرت حماس هذه الجريمة وأكدت خطورتها على الأمن والسلم الأهلي بالضفة، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين فيها. الجهاد الإسلامي من جهتها اعتبرت هذه الخطوة خدمة للاحتلال وخنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة أثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بادعاء تنفيذه عملية دهس قرب مدينة الخليل. وحسب المصادر الإعلامية الصهيونية فإن الشاب دهس بمركبته مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة بيت حجاي وأنه أصاب أحدهم. وسبق لمقاومين فلسطينيين اليوم أن استهدفوا بنيران أسلحتهم مروحية صهيونية أثناء تحليقها في أجواء جنين وموقعا عسكريا قرب قرية يعبد. وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية واعتقلت خلالها 16 فلسطينية. استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفير الأمريكي في بيروت. وأكد بري أمام الموفد الأمريكي ضرورة وقف الانتهاكات الصهيونية للقرار الدولي 1701 مشددا على حرص لبنان على الاستقرار وتمسكه بسيادته على كامل ترابه. وكان هوكشتاين قد وصل إلى بيروت اليوم والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن المقرر أن يلتقي أيضا عددا من المسؤولين اللبنانيين الآخرين. للمزيد من المستجدات حول الشأن اللبناني في التقرير التالي.
في زيارة تتصل ببدء التنقيب من قبل شركة توتال في المياه الإقليمية اللبنانية من جهة، وعشية التجديد لقوات اليونيفيل وما يرتبط بمطالب لبنان بإظهار الحدود البرية مع فلسطين المحتلة، سيما النقاط الثلاثة في الناقورة والغجر من جهة أخرى. وصل الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت والتقى بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف حون. الأوساط المتابعة اعتبرت أن زيارة هوكشتاين تحمل مقترحات غير بعيدة عن الإملاءات الأمريكية المعهودة.
هوكشتاين يأتي في هذه المرحلة فقط لإنهاء ما يسمى الخلاف على الحدود البرية بين لبنان والكيان الصهيوني. يقال بأنه حامل معه بعض الوجهات النظر الجديدة حول هذا الموضوع، لأن يعني يبدو أن واشنطن أو الغرب عموما يريد من خلال إنهاء هذا التوتر حول الحدود البرية تحصين يعني الاتفاق حول الترسيم البحري في ضغوط أمريكية. هل تصل هذه المسألة إلى إنهاء هذا الصراع لعمره عشرات السنين؟ أنا لا أعتقد. يعني ربما الأمريكي هذه المرة هوكشتاين بالذات يحمل عرضا ما، لكن تنفيذ هذا العرض دونه أهوال ومصاعب شتى.
هذا وكان رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال ووزيري الأشغال والطاقة قد زارا في وقت سابق منصة التنقيب في البلوك رقم 9، في وقت بقيت النقاط البرية موضع إشكال بسبب تجاوزات الاحتلال لما يسمى خط الانسحاب قائمة، بالإضافة إلى ضمه مؤخرا الجزء الغربي من قرية الغجر اللبنانية، وسط مطالبة اللبنانية بإلزام الاحتلال تطبيق القرارات الدولية وعدم خرقه للقرار 1701.
زيارة تحمل العديد من الملفات في جعبة هوكشتاين، من ملف التجديد لليونيفيل إلى التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية، ويبقى أهمها ماذا سيقدم هوكشتاين للبنانيين من مقترحات جديدة حول تثبيت حق لبنان على حدوده البرية مع فلسطين المحتلة.
وضع رئيس الغابون علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى بحسب بيان العسكريين الذين تولوا السلطة في البلاد صباح اليوم. وفي أول تصريح له دعا بونغو العالم والأصدقاء للتحرك ضد ما قاموا باعتقاله وقال إنه لا يدري ما الذي يحدث. هذا وافدت مصادر خبرية بخروج احتفالات في شوارع عاصمة الغابون بعد إعلان ضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة عقب فوز بونغو بولاية ثالثة. قال العسكريون أنهم قرروا دفاع عن السلام عبر إنهاء النظام القائم الذي يدفع الغابون للفوضى، مؤكدين إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. وفي الختام تذكير العناوين الرئيسية. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا إرهابية أخرى في عدة محافظات وضباط وضبط قنابل قوية جاهزة للانفجار. وضباط بالجيش الغابوني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. شكرا لكم المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. لقاؤنا هذا أحبتنا الكرام يتجدد في كل أسبوع أيام الأربعاء، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل تحولات ومستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة وفي داخل الكيان الصهيوني، والجرائم التي يقوم بها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني، والخطط التي يبيتها ضد لبنان ودول أخرى. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على أساليب رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو للهروب من الطريق المسدود الذي يواجهه في الداخل الإسرائيلي من خلال شنه حربا مفتوحة ضد المنطقة. إذن محورنا نتنياهو، مأزق الداخل وسيناريو التعويم في الخارج. ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، وذلك عبر المشاركات والمساهمات التي نستقبلها برحابة صدر في لقائنا هذا أحبتنا، وطبعا الاتصال عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982-21 مفتاح البلدي والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما أيضا نرحب بمشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام مستمعين الكرام، المشاركات الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم على رقمنا التالي 00989-3888-78-4050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يتوقع مراقبون سياسيون أن تشن حكومة بنيامين نتنياهو حربا مفتوحة ضد أي جهة في المنطقة هروبا من الطريق المسدود التي تواجهه في الداخل، وقالوا أن هناك رغبة عند نتنياهو وحكومته المتطرفة لجار المنطقة إلى حرب شاملة غير مسبوقة، لأن نتنياهو يعيش أزمة معقدة في الداخل الإسرائيلي يجعله بين فكي كماشة، وأنه إذا أوصلت العمليات الداخلية المعقدة حكومة نتنياهو إلى طريق مسدود فسيدفع نتنياهو المنطقة إلى حرب شاملة. واعتبروا أن اتصال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بالأمم المتحدة هو مؤشر لتهيئة الرأي العام الداخلي الإسرائيلي والرأي العام الدولي لما ستقدم عليه إسرائيل من حرب مفتوحة في المنطقة. ويعيش الاحتلال واقعا أمنيا معقدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدد ويهدد من قبل حزب الله كقوة، وهناك تنامي لقوة حلف المقاومة وتنامي لقوة إيران الإقليمية ونفوذها، لا سيما بسبب الصفقة التي وقعتها عمليا مع الولايات المتحدة حول الأسرى والأرصدة إنجاز التعبير. وهناك تحركات دبلوماسية إيرانية قادتها إلى الانخراط في عدة تحالفات إقليمية ودولية، وثم قامت إيران بتصفير المشاكل مع دول الإقليم، وهذا ما جعل كيان الاحتلال يعيش حالة من التخبط الأمني والسياسي. هذا وطلب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدخل المنطقة أو المنظمة الدولية لوقف التوترات على الحدود مع لبنان بسبب تحركات من قبل حزب الله. أن ميزان القوى في المنطقة اختل اختلالا حقيقيا، بحيث أصبحت إسرائيل تستنجد بالأمم المتحدة خشية من حزب الله، كما وأكد مراقبون أن كبار قادة الأركان وقادة الأجهزة الإسرائيلية السابقين والحاليين بدأوا منذ فترة تنبيه سلطاتهم بأنهم لن يستطيعوا العبث واللعب مع حزب الله في المنطقة الشمالية بعد أن أدركوا تماما أن حزب الله والمقاومة وبناء على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعدما أنجز كامل الاستعدادات قرر الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. نعم مستمعينا الكرام، إن العرب عندما كانوا مهزومين ومحبطين ويائسين من الاعتداءات الإسرائيلية كانوا يتوجهون لمجلس الأمن، لكن حزب الله قلب الموازين واليوم أصبحت إسرائيل هي التي تستنجد بالأمم المتحدة خشية من تحركات حزب الله. ماذا تعني مطالبة وزير الحرب الإسرائيلية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل؟ هل وصلت إلى قادة الكيان الغاصب تحضيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك؟ هل تعتقدون أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال التعامل مع تحضيرات السيد حسن نصر الله إلى صرف الإسرائيليين إلى قضايا خارج بعيدا عما يشهده الداخل من احتجاجات ضد نتانياهو؟ نعم، كل هذه الأسئلة وغيرها حقيقة ستكون محط لقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. ومدى توقع أن تقدم حكومة نتنياهو على عمل عسكري ضد الجنوب اللبناني، هل هو قادر على ذلك أم لا؟ اسمحوا لنا في البداية نتوقف ونستمع إلى رأي الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الصهيونية من فلسطين المحتلة، نستمع إليه.
أن المناورات قوة الرضوان التي كان في منطقة الجنوب اللبناني تحاكي التدريبات قوة الرضوان، بمعنى المناورات التي عملت والعرض العسكري الذي تم استعراضه لأكثر من مرة أيضا في الجنوب اللبناني، كذلك الأمر محاولة ضرب سوريا للتموضع الإيراني بالإمدادات العسكرية والصواريخ والدقيقة، وبالتالي كل هذه الأمور أعطيت مقدمة لتغيير قواعد الاشتباك، بمعنى أنه منذ لحظة الانتصار التحرير لحزب الله خاصة في الجنوب اللبناني الذي شاهدناه في مطلع 2006 و2007 تحرير الجنوب، وبالتالي ما زال هناك منطقة الغجر ومزارع شبعة التي لغاية هذه اللحظة ما زال الخلاف قائم والنزاع قائم والصراع قائم، بمعنى وجود الخيمتين ووجود الاستفزازات ووجود كل هذه المؤشرات بين قوسين الاستفزازية التي تدعي إسرائيل بأن حزب الله. لهذا كان هناك توجه دبلوماسي، وبالمناسبة بالموضوع الدبلوماسي في هذا السياق إسرائيل استنزفت لآخر درجة حتى لحغاية الأمس، وهم يحاولون من خلال الأمم المتحدة ومن خلال عبر الوسطاء وتحديدا فرنسا للتدخل، وخاصة في الفترة الأخيرة حول موضوع الاغتيالات أو حول موضوع الاستفزازات التي هي موجودة. هذا يعني الدفع باتجاه تغيير قواعد الاشتباك، وهذا حصل، بمعنى إذا تذكرون في شهر رمضان تم عملية إطلاق صواريخ، وحينها لغاية الآن التهم أو المتهمين حسب التعبير الإسرائيلي بأن وراءها قوة فلسطينية في داخل مخيم لبنان حين تم إطلاق الصواريخ. هذا يعني أولا وحدة الساحات، وحدة المحور بأكمله بدءا من إيران مرورا بالعراق واليمن وسوريا ولبنان ثم غزة ثم مخيم جنين. هذا المحور غير كل قواعد الاشتباك. أهم قضية في قواعد الاشتباك هو الخطاب، الخطاب هو الذي أفرز المشهد ووضع إسرائيل في عملية تآكل الرداء. أولا زيادة الثقة التي يتملكها سماحة السيد بثقة النفس العالية، الجراءة والشجاعة التي يمتلكها في نفس الوقت، بالإضافة إلى رقم ثلاثة أن المعادلات كلها تغيرت، خاصة أن الدعم اللوجستي الذي حصل لمعركة سيف القدس ووحدة الساحات اتضح أنه كله عن طريق التعاون ما بين المنظمات الفلسطينية تحديدا الجهاد الإسلامي وحركة حماس مع حزب الله. هذا أيضا غير كل قواعد الاشتباك. رابعا من قواعد الاشتباك أنه يمتلك صواريخ لدرجة أن تقدير الموقف الإسرائيلي يتكلم عن يوميا الحديث عن من 3,000 إلى 6,000 صاروخ، ويوميا ممكن أن يستنزف الطاقة ويستنزف الكهرباء ويستنزف كل ما له علاقة، وأن الصواريخ التي يمتلكها هي أكثر دقة وأكثر جودة وأكثر كفاءة وأكثر ضرر من المقاومة الفلسطينية، وهذا متعارف عليه في الحسبان. هذه قواعد الاشتباك التي تغيرت، بالإضافة إلى قواعد الاشتباك أن حالة المحور المقاومة اليوم في المشهد الإقليمي هو قوي جدا، قوي جدا من حيث المكانة، الأداء السياسي، الأسلوب، الطريقة، العمل. وإسرائيل تتراجع، وخاصة الإدارة الأمريكية أعطت فراغا في المنطقة، وهكذا بدأ الصعود للمحور يتطور مع تقارب إيران إلى السعودية، مع تقارب زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وخطابات إيران حول الأقصى والمسجد الأقصى ووقوفها إلى القضية الفلسطينية، كل ذلك وضع قواعد الاشتباك في محك مختلف تماما. وأهم قضية هي قضية أساسية، أن التحذيرات وصلت إلى قادة الكيان الإسرائيلي، بمعنى النار بالنار، الرد بالرد، الضرب بالضرب، الصاروخ بالصاروخ. والخطاب الأخير الذي كان قبل يومين كان واضح جدا أن أي اغتيال على أرض لبنان سيكون الرد قوي، بمعنى أن لغة الخطاب اليوم هي الند بالند، الكلمة بالكلمة، الرصاص بالرصاص، الصاروخ بالصاروخ، النار بالنار. هذه هي تغيير قواعد الاشتباك.
نعم، نشكر الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير بالشأن الصهيوني بالشؤون الإسرائيلية الذي تحدث إلينا عن حقيقة هذه الحالة التي وصلت إليها الكيان الصهيوني ونتنياهو الذي هو الآن في مأزق في الداخل الصهيوني، ويهيئ نفسه أو يهيئ هذا الكيان لسيناريو في تعويم هذه المشاكل والمآزق والأزمات إلى الخارج. وعن أهمية طبعا تأكيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان مجددا برد المقاومة على أي اغتيال إسرائيلي يحصل على الأرض اللبنانية، ما يعني بأننا وحدة الساحات بدأ يتحقق شيئا فشيئا بمعنى الكلمة الحقيقية ومعناها الواقعي للوقوف أمام هذا الكيان الزائل والمؤقت. استمع إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي أيضا يشاركنا في هذا الموضوع برسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج الغطة السرطانية، يعيش نتنياهو أكبر مأزق سياسي له في هذه الفترة، خاصة منذ إقرار التعديلات القضائية التي أزعجت الشارع الإسرائيلي. لذلك يحاول نتنياهو نقل أزماته من الداخل إلى الخارج، وذلك عبر إطلاقه التهديدات هنا وهناك. هذه التهديدات التي يستخدمها نتنياهو للاستهلاك الإعلامي ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الطيبة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم وشكرا جزيلا. اسمحوا لي مستمعين الكرام نتوقف عند هذه الوقفة لنعود إن شاء الله لحضراتكم وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نقولها في هذا البرنامج ومحورنا في لقائنا هذا نتنياهو مأزق الداخل وسيناريو التعويم في الخارج. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيفتنا الكريمة التي ننتظر حضورها في هذا البرنامج وهذا اللقاء لكي نتحدث عن حقيقة أو حقيقة مطالبة وزير الحرب الإسرائيلية للأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل في لبنان، وهذه الخشية الصهيونية الواضحة التي تأتي الآن على لسان حقيقة مسؤولية الكيان الصهيوني، وواضح أنهم يستنجدون بالأمم المتحدة اليوم أمام هذا الحراك وهذا حقيقة أو هذه القوة التي تمتلكها المقاومة الإسلامية في لبنان وعملها التنسيقي مع فصائل المقاومة والجهات التي تعمل في فلسطين المحتلة تحديدا حماس. وبالتالي كما تعودنا حقيقة أو تعودت المنطقة مهما توجهت نحو الاستقرار السلام أو أي مسألة حقيقة في هذا الصدد، نرى أن الكيان الصهيوني يسارع لإيجاد أو لخرق هذه المسألة في المنطقة ولزعزعة أوضاعها من جديد ولخلق الأزمات والمشاكل، أو هروب هذا الكيان الصهيوني حقيقة من مشاكله الداخلية وتعويم المشاكل والأزمات إلى الخارج. لكن جاء رد سماحة السيد حسن نصر الله، رد قوي وقاسي قبل يومين في خطابه، ولربما قد وصلت تحذيرات السيد حسن نصر الله إلى قادة الكيان الغاصب من أن المقاومة لن تسمح هذه المرة بتغيير قواعد الاشتباك، والكيان الصهيوني ليس هو الكيان الذي يتمتع هذه القدرة أو القدرة السابقة التي كان يدعي بها وكان يخيف بها حقيقة دول المنطقة عرب المنطقة، ولكن اليوم بفضل المقاومة بفضل سواعد الأبطال والجهود التي بذلت والأرواح التي قدمت حقيقة من أجل تغيير المعادلة في المنطقة مع الكيان الصهيوني، هذا كان جليا وواضحا حقيقة دور المقاومة الإسلامية في لبنان وحربها في تموز وانتصارها أيضا. لكن اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفتنا بضيفنا الدكتور ناجي أمهز الذي التحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا سيد الكريم،
حياكم الله، تحية طيبة لحضوركم معنا أستاذ الفاضل. ونحن نتوقف حقيقة عند المأزق الذي قد وقع فيه نتنياهو، ولربما يريد أن يخرج نفسه من الأزمات الداخلية والسيناريو الذي يفكر فيه فيما يخص بتعويم هذه الأزمة إلى الخارج. ماذا تعني دكتور ناجي مطالبة وزير الحرب الإسرائيلي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفيل؟
سيد الكريم، لم يعد يخفى على أحد منذ انتصار عام 2000 ومن ثم انتصار الكبير الانتصار الإلهي عام 2006 لحرب تموز، إضافة إلى ما حققتها المقاومة الفلسطينية من سيف القدس إلى غيرها إلى المعركة الأخيرة حيث هزم الكيان الغاصب الصهيوني وسقطت أدواته وجنرالاته في السياسة وفي العسكر، مما أضطر بالمستوطنين بهذه الفئة العنصرية بأن تلجأ إلى استعادة ولا استخراج نتنياهو من التاريخ القديم للكيان الغاصب الصهيوني وتنصيبه رئيسا للحكومة. وكانوا يعولون عليه كثيرا بأن يكون قادر على قلب المعادلة واستعادة هيبة العدو الصهيوني، ولكن بظل التنامي قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها في المنطقة لم يستطع نتنياهو أن يقدم أي شيء لهؤلاء المستوطنين لهذا الكيان الغاصب، مما ألزمهم بأن ينقلبوا في الداخل على ما يعرف اليوم بالربيع العبري الذي على أساسه ربما تسقط الحكومة الصهيونية. وبظل هذا المتغير الإقليمي الذي صرح عنه بايدن عندما زار فلسطين المحتلة وتكلم بأن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوة فاعلة ونحن نفعل المستحيل من أجل الوصول معها إلى اتفاق، وأيضا عندما قامت المقاومة بإقامة معارض بخيمة حزب الله ضمن الحدود اللبنانية وعجز العدو الصهيوني عن إرهاب المقاومة وإرهاب المتواجدين في هذه الخيمة البسيطة ضمن الحدود اللبنانية، وحاول يبدو أن نتنياهو يحاول اليوم أن يلجأ إلى الأمم المتحدة وهي ربيبة الإدارة الأمريكية وهي الخادم الأمين للإدارة الأمريكية وهي التي تشرعت هذا الإجرام الصهيوني وانتهاك لكافة حقوق الإنسان بفلسطين وأيضا بلبنان، وهناك حروبه العبثية القديمة واحتلالاته التي لم تتحرك ولم تتغير لولا انتصار المقاومة والدعم الإيراني لمحور المقاومة وخاصة القوى الفلسطينية. لذلك اليوم نتنياهو يبحث عن مكان من أجل أن يعوض خسارته السياسية، وأيضا هو يدرك بأن أي لعبة خارج خطوط فلسطين المحتلة سوف تؤدي إلى خسارة عسكرية جسيمة لا يمكن للاحتلال الصهيوني تحمل نتائجها الآن. لذلك هو يسعى بأن يحصل من خلال المجتمع الدولي، هذا المجتمع الخانع للإدارة الأمريكية، بأن يسعى بأن يفرض بعض الشروط أو أن يجعل من النكوبات لنفسه أن تكون حارسا للكيان الغاصب الصهيوني بينما هو عاجز عن حماية نفسه. لذلك هذه الرؤية كانت واضحة منذ أن بدأت المحاولات الفاشلة لنتنياهو بإرهاب المتواجدين في الخيمة ضمن الحدود اللبنانية ومحاولته الدائمة بالتهديد الدائم بأنه سوف يعد العصر الحجري، وهذا ما أكده وزير دفاعه، وكان هناك المواقف الكثيرة التي ردت على مواقف وزير الدفاع الذي هو يأتمر بأوامر حكومة نتنياهو. لذلك ما يقوله وزير الدفاع وما تقوله الخارجية في الكيان الغاصب الصهيوني وما يقوله نتنياهو هو في ذات الصياغة بأن الجميع مهزمين أمام تمني قوة قوة المقاومة إن كان في لبنان.
يعني برأيك دكتور، هل وصلت إلى قادة الكيان الغاصب تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك؟ يعني ما هي توقعاتكم لما سيجري لاحقا؟
سيد الكريم، بظل عجز الكيان الغاصب الصهيوني عن الاقتراب من الحدود السياسية والعسكرية والجغرافية للجمهورية الإسلامية في إيران، يعتقد هذا الكيان الغاصب بأن لبنان بظل الأجواء التي يعيشها الاقتصادية والانتصامات الحادة ربما يستطيع أن يسجل بعض الانتصارات. لذلك كان خطاب سماحة السيد حسن نصر الله بالأمس هو لإيقاف هذا العدو من أحلامه التي يظن أنه من خلالها قادر على أن يقلب المعادلة، وحذره بشدة بأن أي مغامرة في لبنان سوف تكون انعكاساتها وخيمة وقد تؤدي، وهذا الكلام أصبح واضح، بأنها قد تدخل الكيان الغاصب الصهيوني في المفصل الأخير من وجوده في فلسطين المحتلة. وكان قبلها صرح سماحة السيد نصر الله عندما حدث بعض الأهداف التي يمكن للصواريخ الدقيقة أن تصيبها، مما يعني بأن حديث سماحة السيد بالأمس كان واضحا في هذا المجال، واضحا في هذا الخصوص، بأنه يجب على الكيان الغاصب الصهيوني أن يستيقظ من أحلامه الوردية التي ربما هناك بعض الجهات اللبنانية تحثه على الافتعال مثل هكذا الحرب أو الخروج عن قواعد الاشتباك أو أيضا تجاوز الخطوط الحمراء. إضافة للأمر الآخر بأن الأمريكيين اليوم الذين بدأوا يتواجدون بقوة في المنطقة ربما يشعر نتنياهو جزئيا بفائض من القوة، لذلك يحاول أن يوحي من خلال وزير حربي بأنه قادر أن يعيد بناء إلى العصر الحجري. فكانت سماحة السيد حسن نصر الله إن رد علي بأنكم أيضا سوف تعودون إلى ما قبل العصر الحجري.
الآن وفي ظل هذا الكلام، يعني رأينا تأكيد سماحة السيد حسن نصر الله يعني مجددا برد المقاومة على أي اغتيال إسرائيلي يعني يحصل على الأرض اللبنانية، فيما يخص بمسألة وحدة الساحات التي نراها اليوم أصبحت جلية حقيقة في مواجهة هذا الكيان الغاصب.
نعم سيدي، بظل توازن الرعب التي أوجدته المقاومة مع الكيان مع جيش العدو الصهيوني، وأيضا بظل الانتصارات السابقة، وأيضا بظل عجز جيش العدو الصهيوني عن تحقيق أي انتصار داخل فلسطين المحتلة، يبقى أمام العدو الصهيوني هو احتمال واحد وهو اللجوء إلى الاغتيالات لكي يسجل بعض الانتصارات الوهمية وكي يرضي الداخل اليهودي في فلسطين المحتلة، الداخل المقتصد في فلسطين المحتلة، لأنه ما زال قادر على إدارة خيوط اللعبة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك تحدث السماحة الحسن نصر الله بأن أي اغتيال سوف يرد عليه أيضا بحرب، مما يعني بأن قواعد الاشتباك أيضا قد تتغير بحال لجأ العدو إلى أي اغتيال شخصية سياسية قريبة من المحور المقاومة أو متواجدة في محور المقاومة. وهذا التهديد تلقته كافة الفصائل الفلسطينية واللبنانية والمحور المقاومة الممانع بالكثير من الترحاب، لأنه أيضا يخلق نوع من توازن الرابع الجديد ويلزم الكيان الغاصب الصهيوني بأن لا يتجاوز ثانيا لا بحرب كلاسيكية ولا بحرب استخباراتية كما يعتقد بأنه قادر على أن يصل وأن يضرب في العمق اللبناني. لذلك كان خطاب سماحة السيد هو لديه الكثير من المعطيات مما يعدها العدو الصهيوني بأنه ربما يلجأ إلى مثل هكذا أساليب طالما تعودنا عليها عندما يبعث العدو الصهيوني يبحث عن مثل هكذا انتصارات وهمية.
نعم، وكيف ترى إلى أن ما يفعله ويعمله نتنياهو حقيقة من تعويم الأزمات التي يعيشها في الداخل إلى قضايا خارج الكيان الصهيوني، يعني والاحتجاجات التي نراها ضد نتنياهو؟
سيد الكريم، لقد نتنياهو ليس هو بالرجل السياسي المخضرم، ولكنه آخر ما تواجد من بناة الكيان الغاصب الصهيوني، وهو بالأحرى آخر جنرال قدمه هذا الكيان المسخ من أجل أن يفرض سيطرته السياسية. ولكن مع تنامي قوة محور المقاومة وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران لم تعد قواعد اللعبة كما كان نتنياهو يتصورها قبل عقدين من الزمن. اليوم الأمور مختلفة كليا. الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم متواجدة في أكثر من عاصمة إقليمية وعالمية، ولديها الكثير من النفوذ السياسي، وهناك الكثير من المحبين الذين يشعرون بهذا الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران للمستضعفين في العالم. إضافة إلى أمر آخر، لأن المقاومة الإسلامية وتحديدا في جنوب لبنان أصبحت عصية وأصبحت أقوى من أن ينال منها أن تهزمها معركة قصيرة المدى كما كان يتصور الكيان الغاصب الصيني عندما كان يقوم بأسبوع بضربات هنا أو هناك. إضافة إلى أمر آخر، بأن المقاومة اليوم تمتلك حسب ما يعترف به الكيان الغاصب الصيني أكثر من 150 ألف صاروخ، يوجد أكثر من الثلث هو صواريخ دقيقة. إضافة إلى المسيرات التي قلبت المعادلة. لذلك نتنياهو لا يستطيع أن يجد حل عسكري، لذلك تنفجر الأزمة في الداخل. وهو أيضا هذه الانفجار في الداخل هو ما يشعر به جمهور الكيان الغاصب، ما يشعر به المستوطنين الصهاينة، لأنهم لم يعد قادرون على تصدير أزماتهم من الخارج. لذلك
واضح دكتور. أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، وألف تحية لحضراتكم السمعين الأكارم لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بحضرتكم عند محطة أخرى من سلسلة برامجنا روح الله سيرة ومسيرة،
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض وجهات نظر المفكرين الغربيين فيما يتعلق بثورة إيران الإسلامية وقائدها ومفجرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ندعوكم لمتابعتنا، مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، يرى المفكر الإيراني الأمريكي الأصل إيرفاند أبراهيميان أن مهارة الإمام الخميني رحمه الله ومقدرته لم تكونا مقتصرتين على استنفار وتعبئة الطبقة المتوسطة الجديدة وحسب، بل إنه أبدى من الدراية حدا بحيث تمكن من تعبئة طبقة العمال في المدينة، بل وحتى القرويين، وأن يكسبهم إلى صفه وإلى صف الأيديولوجية الإسلامية. ومن وجهة نظره فإن العمال كانوا الأداة الفاعلة الرئيسة للثورة، فقد دفع عمال صناعة النفط الحكومة إلى حافة الهاوية والإفلاس، وشل العمال قطاع المواصلات والمصانع والصناعات. وفضلا عن ذلك فإن معظم الشباب الذين واجهوا العسكريين بجرأة والكثير من الشهداء الذين سقطوا خلال المذابح الواسعة والحشود التي كانت تخرج إلى الشوارع بإصرار من خلال التظاهرات الضخمة كانوا من الطبقات الفقيرة في المدن ومن سكان العشوائيات. ويرى أبراهاميان أن الإمام الخميني استطاع بفضل حنكته ودرايته الفائقة أن يستنفر تلك الطبقات والشرائح تحت قيادته وعلى ضوء الأيديولوجية الإسلامية. وتمكن من أن يكسب العمال في المدن من خلال الوعد الذي أطلقه لهم بتأمين العدالة الاجتماعية، وذلك في ظل ظروف كان فيها النظام قد أصابه العجز إلى حد كبير في مقابل التوقعات المتزايدة للشعب.
ويضع المؤرخ والباحث الأمريكي الإيراني الأصل إيرفاند أبراهاميان في كتابه المعروف الخمينية الإمام وأفكاره في قلب تطورات الحركة الإسلامية في إيران، وهو يرى أن الخمينية لها رغم أبعادها الدينية نزعة شعبية شديدة، حيث عبرت عن نفسها في قالب دعم الملكية الخاصة ومعارضة الإمبريالية والأيديولوجيات الراديكالية العلمانية، كل ذلك بالإضافة إلى المرونة اللافتة لهذه الأيديولوجية. مكن الإمام الخميني رحمة الله عليه من كسب دعم قاعدة عريضة من الفئات الاجتماعية المختلفة.
مستمعين الكرام، وفي الحقيقة فإن المفكر الأمريكي الإيراني الأصل إيرفاند أبراهاميان ومن نحى نحوه سعوا لأن يسلطوا الضوء على ظاهرة القيادة الكاريزمية للإمام الخميني مع العامل الأيديولوجي، وهو يعتبر الدور الكاريزمي للإمام الخميني الذي استطاع إسقاط نظام الشاه بعملين هما الحياة المتواضعة وتجنب المساومة مع اليقظة في تمثيل وقيادة طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية خارقا ولا بديل له.
نعم مستمعين الأفاضل، وهو يرى أن الإمام الخميني رحمه الله تمكن رغم سوء الظن التاريخي للطبقة المتوسطة برجال الدين بسبب عدم اهتمام الشاه بهم وتأكيد الإمام على عدم إقامة حكومة استبدادية دينية، تمكن من كسب تأييد هذه الطبقة وامتثالها لأوامره، وحقق انتصارا كبيرا بالتضامن مع الطبقة التقليدية المتوسطة إلى جانب الحشود الكبيرة من طبقة العمال في المدن، وكذلك الدعم الواسع من قبل القرويين. وبالطبع فإن أبراهاميان يعتبر شخصية الإمام الكاريزمية من أسباب انتصار الثورة الإسلامية إلى جانب عوامل مثل الثقافة الدينية للجماهير في المدن والروابط التاريخية بين السوق والمؤسسات الدينية والتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي أزالت الشيوخ الأقوياء للعشائر والقبائل وكبار الملاك والوجهاء القرويين الآخرين وكراهية الشعب الشديدة للشاه ونقاط الضعف التنظيمية للأحزاب غير الدينية وما إليها.
وفي الحقيقة فإن إيرفاند أبراهاميان ومن يرى رأيه سعوا في مؤلفاتهم وأرائهم لأن يبينوا ظاهرة القيادة الكاريزمية للإمام الخميني من خلال العامل الأيديولوجي، ولأن أبراهاميان يحلل ثورة إيران الإسلامية برؤية اشتراكية فإنه يعتبر شخصية الإمام رحمه الله شخصية كاريزمية في إطار مفروضات الثورة الاشتراكية واليسارية وقادة هذه الثورات، ويصنف الإمام الراحل في مستوى قادة مثل لينين وماو وفيدل كاسترو، ولذلك فإنه لم يستطع أن يدرك بشكل صحيح سبب حدوث الثورة الإسلامية وكذلك دور الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في توحيد الأمة الإسلامية في إطار الحركة الثورية من أجل القيام بأول ثورة دينية في التاريخ.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم كل حبنا وتقديرنا على كرم متابعتكم،
آملين أن نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله تعالى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
تمر على مقتل أخيها، فرأت جرحه في هلال محرم، فقالت:
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايحين عذابي، عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايحين عذابي. شهر حزني جرحني بطلعة الهلال، شهر حزني جرحني بطلعة الهلال.
يا زينب ناديني، صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبكيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسر قلبي وزيد ونيني، على هلال تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي همالة، وقيت الواحد ودموع همالة.
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايحين عذابي، شهر حزني جرحني بطلعة
الهلال. الهلالي الشهر تحسب الناس احساب، ما بين اليتاني عودة الغياب، بين اللي ينتظر طارش من الاحباب، وانا شنتظر يا جف يدق الباب، اخوتي والبنين وكل اهلي الطيار، عافوني بمصاب ماكو مثل مصاب، أرامل ودعوا عندي وتامة، علمتوني الهضم تارك علامة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا جاني الزمن رايحين عذابي، شهر حزني جرحني بطلعة الهلال،
شهر العل هزل مشاني مجتوفة، وصوبني بجروح الشام والكوفة.